ويحص العسيلي.
مساكم مودة ورحمة مستمعي الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. وبما أننا في عام الخير، خلونا نعرف شو قالوا عن الخير.
قالوا عن الخير.
قالوا عن الخير: الخير نقيض الشر، ولكي نحكم على أي عمل بأنه خير ينبغي أن يكون خيرا في ذاته، وخيرا في وسيلته، وخيرا في هدفه، ومن ثم خيرا في نتيجته. وقال عمر بن الخطاب: الخير كله في الرضا، فإن استطعت فرضا، وإن لم تستطع فاصبر. وفي فقرة كاتب وكتاب يحلو الإبحار بسفين الفكر بين دفتي كتاب تأملات في السعادة والإيجابية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.
كاتب وكتاب.
تحت عنوان القدوة الإيجابية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يقول: هناك تشابه لغوي بين كلمتي القائد والقدوة، وفي رأيي المتواضع الكلمتان بينهما تشابه وظيفي أيضا. علاقة الكلمتين هي علاقة مقدمة ونتيجة. لا يوجد قائد حقيقي من دون أن يمثل قدوة حقيقية لمن حوله، قدوة في أفعاله وأقواله وأفكاره. بل أستطيع القول أن ما يبقى من القائد القدوة هي الأقوال والأفعال والأفكار، وهو ما يحتاج إليه الناس في الحقيقة ليعيشوا حياة أفضل عبر الدروس والرسائل الصامتة التي يبعثها القائد لمن حوله بتصرفاته وأفعاله. والسؤال هنا: ما علاقة الإيجابية بهذا الموضوع؟ الإجابة بسيطة: لا يمكن أن يتأثر الناس بقائد سلبي. التأثير الحقيقي في حياة الناس يكون عبر القادة الإيجابيين. الإيجابية هي الشعلة التي تعطي الحياة لأفكارك وتجعل من حولك يستمعون لك ويستمتعون بالعمل معك ويؤمنون برؤيتك ويعملون وفق طريقتك ويثقون بقراراتك. إذا آمنت بنفسك آمن الناس بك، وإذا تفاءلت بعملك تفاءل الناس من حولك وحققوا أهدافك. وإذا أردت أن تغير العالم من حولك فابدأ بتغيير أفكارك وقناعاتك، وكن أنت التغيير الذي تريد أن تراه في العالم كما يقول غاندي. مرت علينا في دولة الإمارات تحديات كبيرة وأوقات صعبة، وخاصة في بدايات تأسيس الدولة، وكنا ننظر لقادتنا في تلك الأوقات الصعبة فنراهم ثابتين مستمرين في عملهم، مقتنعين بفكرتهم، غير مترددين في قراراتهم. فانعكس ذلك على جميع من حولهم إيمانا أكبر بفكرة الاتحاد وقناعة راسخة استمرت ليومنا هذا، حتى جاءت أجيال جديدة مستعدة للتضحية بروحها ودمها فداء لفكرة الاتحاد ولكل ذرة من تراب الاتحاد. مرت علينا في السنوات الأخيرة أزمة مالية وصعوبات اقتصادية، فكان الناس ينظرون إلينا وينتظرون منا الحديث أو الكلام، فأرسلنا لهم رسائل بأفعالنا قبل أقوالنا، وبمبادراتنا قبل خطاباتنا، وبتوسعاتنا في مشاريعنا قبل تصريحاتنا، فاطمأن الناس ووثق العالم بنا لأنهم رأوا قناعة داخلية قوية وإيجابية عندنا بأننا لا نتراجع أو نستسلم، بل نبتكر دائما حلولا جديدة وأفكارا جديدة. رأى الناس من حولنا أن التنمية بالنسبة إلينا ليست مشاريع متفرقة هنا وهناك، بل هي أسلوب حياة عندنا وخيار أوحد لا ثانية له، ومسيرة مستمرة منذ أكثر من 45 عام ولن تتوقف. أن تكون قدوة إيجابية هو أن تؤمن بفكرتك، وأن تكون أنت أول من ينفذها قبل أن تطلب من الآخرين تطبيقها. القدوة الإيجابية أساسية لنجاح أي قائد، وهي أسرع وأقوى طريقة للتعلم. فالناس لا ينظرون لكلماتك بقدر ما ينظرون لأفعالك وتصرفاتك. أذكر في نهاية سبعينيات القرن الماضي عندما تولى الشيخ راشد رحمه الله رئاسة الوزراء في حكومة دولة الإمارات، كانت أمامه تحديات كبيرة في تطوير بنية تحتية في جميع أنحاء الإمارات من شوارع ومستشفيات وطرق، كما كانت لديه خطط كبيرة أيضا في إسكان المواطنين على مستوى الدولة. كان الاتحاد مرحلة تحول في حياة الناس، وليس مجرد فكرة مثالية تداعب بها خيال الناس. كان أكثر ما يهم القادة في ذلك الوقت أن يحس المواطنون بنعمة الاتحاد، وينعكس ذلك على حياتهم وسكنهم وراحتهم. عندما شرع الشيخ راشد في العمل على هذه الخطط الضخمة، بدأ يلاحظ الروتين الذي يكتنف أداء الحكومة، وبدأ يلاحظ الوزارات المعنية وهي تغرق في المراسلات واللوائح والأعمال الورقية، ما أدى للتباطؤ في تنفيذ المشاريع. فماذا فعل؟ تولى الشيخ راشد بنفسه متابعة تنفيذ المشاريع، وخاصة مشاريع البنية التحتية ومشاريع الإسكان التي كانت من أهم أولوياته، بل كانت خبزه اليومي. كنت ترى في السابعة صباحا في إمارة الفجيرة، وبعدها بيومين تراه أيضا في السابعة صباحا مع مقاولين يشقون طريقا جبليا في رأس الخيمة، ثم في اجتماعات ميدانية مع مسؤولين في الحكومات المحلية. وكانت مكالماته وتواصله المباشر مع جميع حكام الإمارات تسهل أي عقبة في أي مشروع وتلغي أي تأخير محتمل. كان هو وزير الأشغال الحقيقي، حتى أبدى وزير الأشغال في ذلك الوقت انزعاجه بلطف وهدوء عبر أحد الوسطاء للشيخ راشد الذي لم يرد عليه أول مرة. ثم تتالت الرسائل والشيخ راشد مستمر في عمله، حتى أرسل الوزير مرة أخيرة للشيخ راشد يطلب منه أن يعفيه من منصبه، خشية أن يكون الشيخ راشد غير راضي عن أدائه. لكن الشيخ راشد رحمه الله تركه فترة ثم استدعى وقال له: لم أرى منك تقصيرا، ولكني أحببت أن أريك طريقتي في إدارة المشاريع. القوة الإيجابية أسرع وأقوى طريقة للتعلم، فالناس لا ينظرون لكلماتك بقدر ما ينظرون لأفعالك. مستمعي الكرام، كانت هذه قراءة بين سطور كتاب تأملات في السعادة والإيجابية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله. والآن أترككم في فاصل قصير، نعود لاستكمال حلقة اليوم من برنامج الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى مع الأولى. الأولى
منكم وفيكم.
إذا كنت من أبناء دولة الإمارات وعندك مشروعك الخاص اللي ما يتعدى السنتين من تأسيسه وتدور على الطريقة الأمثل للترويج لهالمشروع، إذاعة الأولى تمنحك من خلال الوقف المبتكر الفرصة للإعلان عبر أثيرها مجاناً ضمن الثواني الوقفية.
107.4
للتواصل اتصلوا على الرقم 04-375-6895.
الأولى منكم وفيكم.
تمهل يا زمن واسمع حكاية الموج والبحار وأصداف حوت لولو وترويها حكاية الدار.
علوم البحر وأسراره يسردها النوخذة أحمد بن ذيبان ويحاوره فهد علي.
غبايب كل اثنين الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
ودعتكم يا ليت ما كنت وهو القوام شوقي لشم صالك يا بعد روح في ربك أخشو
محانت ساعة
ودايت
شلاتنا عالأولى. الأولى
منكم وفيكم.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي.
ردينا لكم مستمعي الكرام ونحتفي معكم بضيف فنيان قهوة.
فنيان قهوة
أعزائي المستمعين، ضيف فنيان قهوة اليوم هو الدكتور سليمان موسى الجاسم، وهو الباحث والأكاديمي اللي تقلد مناصب ومسؤوليات في العديد من المجالات، منها في المجال التربوي والتعليمي والسياسي، بالإضافة لمسؤوليات مختلفة في المجال الاقتصادي والتجاري والثقافي، منها مدير جامعة زايد، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وزير مفوض في السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية، رئيس سابق للاتحاد التعاوني الاستهلاكي، عضو مجلس أمناء هيئة التنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية تنمية، عضو مجلس إدارة بنك الفجيرة الوطني، عضو المجلس العلمي لكلية الشرطة، وعضو الهيئة الاستشارية العليا للمعهد العربي للتخطيط، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة السلطان بن علي العويس الثقافية، كما عمل في الجانب الإعلامي والصحفي كمدير تحرير وكاتب، وهو مؤلف مسرحي وباحث ومحاضر، قدم العديد من المحاضرات وأوراق العمل في المؤتمرات والندوات المحلية والدولية، وتعلق جزء كبير منها بمواضيع التعليم وتنمية القوى العاملة والتركيبة السكانية. هو شغوف بالقراءة في مختلف مجالات العلوم الإنسانية والمسرح والشعر. نلتقيه اليوم على فنيان قهوة الأولى. حياك الله دكتور.
يا مرحبا، الله يحييك طول عمرك.
دكتور، احنا قلنا في المقدمة عن كل أنشطتك اللي مرت في حياتك، لكن أنا يهمني جدا أن المستمعين يسمعون منك يمكن اللي ما قدرت أنا أوصل لهم. فأنا عارف أن ما شاء الله اهتماماتك ومهماتك كانت كثيرة، بدءا من التعليم وانتهاءا برئاسة الجامعة. هذه المسيرة الحافلة والجميلة جدا، أتمنى أن مستمعينا يعرفون في نبذة عنها.
إن شاء الله.
تفضل.
إن شاء الله. بدأت حياتي العملية بعد ما خلصت معهد المعلمين.
نعم.
في دبي، دبي الثانوية، ثم رجعنا إلى الفجيرة.
نعم.
ودرست في خرب، كان مدرسة المهلب بن أبي صفرة، اللي هي نفس المدرسة درست فيها الابتدائي والمتوسط.
رجعت لها مدرس.
كمدرس.
نعم.
والتقيت مع مدرسيني أنا اللي كانوا يدرسوني، أصبحوا زملاء في المهنة.
جميل.
معي.
جميل.
وهذا يعني تعرف يعطى نوع من الحافز.
صحيح.
يعني إن حافز الآخرين أيضا، إن إحنا.
نعم.
يعني ما في مستحيل، تعرف المنطقة ما كان فيها مدرسين مواطنين، وكان إحنا أول.
نعم.
دفعة من المدرسين المواطنين نيجي ندرس، فكان يعني احتفاء المجتمع. صحيح. المجتمع المحلي بأبنائه أنهم نعم. مدرسين أصبحوا الآن وهم يضاهوا أيضا حتى الأخوان الوافدين اللي كانوا يدرسون المتميزين اللي كانوا يجون من مصر من العراق من سوريا من فلسطين من كثير صحيح. من دول العرب السودان
نعم. الأخوة العرب الأخوة جميعا العرب
معنا. نعم. فهذا خلق أيضا من نحن تعلم منهم شيء الكثير
صحيح.
فبداية تأسيس الدولة
نعم.
كان هناك كثير من السعي من قبل حكام الإمارات على أن يبدأوا بتحضير أبنائهم للعمل الحكومي في
صحيح.
الدولة. الدولة كان
نعم.
بداية تشكيلها وتأسيسها نعم. في الوزارات في السفارات في فأذكر كلمني الوالد الله يرحمه قال إحنا بنسير الشيخ محمد بن حمد الشرقي حاكم الفجيرة في نعم. تلك الفترة الله يرحمه سأل عنكم ويبغي يشوفكم الآن يبغى يرسلكم في بعثة دراسية في الخارج
نعم.
فإحنا تعرف تحمسنا في أنا وأخوي محمد الله يرحمه ورحنا مع الوالد وأذكر رحنا معه في فترة المساء واستقبلنا في مجلسه الخاص الشيخ نعم. محمد بن حمد الشرقي حاكم الفجيرة الله يرحمه في تلك الفترة نعم. وذكر على أن نحن الآن بحاجة إلى كثير من أبنائنا من أبناء الفجيرة الآن
نعم.
يساهموا ويشاركوا في العمل الحكومي الآن بداية تأسيس دولة
صحيح.
وإحنا في الفجيرة تعرف ما عندنا إحنا يعني أنتم متعلمين الآن أو الدفعات الأولى من المتعلمين من الفجيرة فنبغي أيضا نقدمكم للعمل الحكومي لكن هذا يتطلب أيضا تأهيلكم وإعدادكم إعداد جيد فرح أرسلكم الآن في دورة إلى القاهرة معهد التنمية الإدارية في القاهرة
نعم.
تدرسوا الإدارة
معهد التنمية الإدارية
بالقاهرة نعم.
نعم.
المقابل كان دار القضاء العالي في شارع
نعم.
رمسيس فتحمسنا يعني سمعنا أن القاهرة ذاك
نعم.
البلد الثقافة والعلم
أكيد.
والفن والأدب والسينما والمسرح
نعم.
فهذه خلق عندنا احنا حافز كبير جدا تحمسنا كلنا يعني
طبعا
بدون اي جدال
تردد
اصلا قلنا موافقين احنا فرحنا مع مجموعه احنا كنا اربعه رحنا الى القاهره
نعم.
وكانت القاهره كانت تلك المدينه الجميله
وما زالت
ما زالت بثقافتها وبفنها وبادبها تعرف احنا جايين من منطقه هنا
نعم.
ما كان عندنا اي شيء الى بلد في كل شيء
صح
وهذا يعني خلق عندنا يعني كثير من الحماس
نعم.
ان نتعلم هناك كان مجموعه من ابنائنا ابناء الامارات كانوا يدرسوا
نعم.
في 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 جامعات القاهره كان من مكتب حكومه ابو ظبي
صح
وخلقنا نوع من التواصل معهم ودرسنا
نعم.
هناك في معهد المداري وبعد رجعنا الى 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 البلد
نعم.
رجعنا الى البلد تعين محمد اخوي الله يرحمه في وزاره الزراعه بدايه تشكيل الوزاره كان وزاره وزير الزراعه كان الشيخ حمد محمد الشرقي
نعم.
كان ولي عهد الفجيرة كان وزير الزراعه والثروه السمكيه وانا تم انتدابي للعمل في وزاره الخارجيه
نعم.
الى معالي احمد خليفه السويد الله يطول عمره كان وزير الخارجيه
نعم.
فذهبت في 25 فبراير 72
نعم.
يعني بعد تأسيس الدولة بكم من شهر
نعم.
وأعتقد يعني تم عمل مقابلة لنا في فندق العين
نعم.
على البحر
نعم.
وفي نفس اليوم أنا والله يرحمه معالي سيف بن غباش
نعم.
أنا وياه في نفس موعد المقابلة
نعم.
وعملوا لنا مقابلة طبعا هو تم تعيينه في وزارة الخارجية كوكيل وزارة الخارجية
نعم.
وأنا في السلك الدبلوماسي في إدارة المراسم وزارة الخارجية إدارة المراسم هذه خلقت نوع من العلاقات لأن هناك نستقبل كثير من الوزراء والسفراء ورؤساء
ضيوف الدولة
ضيوف الدولة
نعم.
والتعامل مع هذه النوعيات السياسية والأدبية
نعم.
والفكرية والشخصيات العالمية خلقت
نعم.
عندنا أيضا يعني حصيلة من الثقافة
مؤكد
وكنا أيضا في وزارة الخارجية كنا مع معالي أحمد خليفة السويدي الله يطول عمره نجتمع كل يوم خميس
نعم.
كل يوم خميس نجتمع وثم على في طاولة كان عددنا محدود احنا
نعم.
ويتكلم عن الشأن المحلي والشأن الدولي وعندنا
نعم.
سفراء من في إدارات وزارة الخارجية كانوا يحدثون عن 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 المواضيع فزادت أيضا ثقافة لنا احنا وأيضا كان يعملوا لنا برنامج برنامج ندوة السلك الدبلوماسي كان يعملونه في قصر الخبيرة وكانوا يعملوا يجمعوا كل الدبلوماسيين يجيبوا كثير من المتحدثين العالميين، منهم كان بطل صغالي كان يدرسنا، وكثير من الشخصيات العالمية السياسية العالمية كانت تجي تتكلم عن العمل السياسي والعمل الدبلوماسي والعمل فهذا أيضا خلق عندنا كثير من الوفرة الثقافية العلمية اللي هي حمستنا للعمل.
مؤكد
في سنة 74 رأى معالي أحمد خليفة السويدي أن يرسل مجموعة من الدبلوماسيين اللي عنده إلى جامعة أكسفورد في بريطانيا حتى نستزيد أكثر في العمل الدبلوماسي والعمل الدولي، العلاقات الدولية،
للتثقف دبلوماسيا.
بالضبط بالضبط. وهو كان هناك جامعة أكسفورد كانت تنظم هذا البرنامج، والبرنامج هذا كان سنوي، يجيبوا الدبلوماسيين من كل دول العالم ويعملوا لهم نوع من التأهيل والتحضير الدبلوماسي. فذهبنا احنا كنا أربعة من وزارة الخارجية، ودرسنا القانون الدولي، الدبلوماسية الدولية، الاقتصاد الدولي، والعلاقات الدولية.
جميل.
هذه لمدة سنة كاملة. ومن ثم في أثناء الدراسة احنا كنا تقريبا 29 طالب من 21 دولة كنا.
ما شاء الله.
وهذا خلق من كل دول العالم، وهذا خلق أيضا ثقافة جديدة عندنا،
حراك ثقافي، حراك ثقافي مشترك.
طبعا تعلمنا اللغة الإنجليزية، وبالتالي أيضا المواد اللي هي مؤكدة على البرنامج، على خارطة البرنامج الدبلوماسي. في أثناء العمل الدبلوماسي طبعا زرنا وزارة الخارجية البريطانية، زرنا مجلس العموم البريطاني، زرنا الناتو، مقر الناتو، زرنا السوق الأوروبية المشتركة، زرنا وزارة الخارجية الفرنسية، وزارة الخارجية الألمانية. هذه أيضا خلقت عندنا بالضبط هذه خلقت عندنا وفرة ووفر من المعلومات ومن المهارات أيضا كيف العمل الدبلوماسي يدار في هذه الدول اللي وصلت إلى هذه المرحلة.
جميل.
في في 75 خلصنا من هذه الدورة. في هذه الفترة سنة 74، في نهاية 74 توفى الله يرحمه الشيخ محمد، ومسك الحكم الشيخ محمد الشرقي. فأصبح حاكم الله يطول عمره، أصبح حاكم الفجيرة. فطلب من أحمد خليفة السويدي أن أنتدب للعمل عنده، واستحدث وظيفة سماها رئيس الديوان الأميري. فبقيت رئيسا للديوان الأميري في الفجيرة من 75 إلى طبعا 86، 11 سنة تقريبا. رئيس الديوان الأميري متواجد بصفة دائما مع الشيخ.
وأين الثقافة الدبلوماسية استخدمت في هذا في هذه المهمة؟
طبعا كثير، لأن هناك تعرف كيف اختصر، يعني درسنا احنا الممارسة الدبلوماسية، العلاقات الدولية، الاقتصاد الدولي، القانون الدولي، المهارة الدبلوماسية. فهذه تعرف خلقت انت يعني في تعاملك، حتى تعاملك مع ضيوف البلد، مع أنشطة البلد، وهذه اللي مكنتنا احنا ان
أهلتك لهذه المهمة.
بالضبط. وهذه اعطتنا يعني احنا نقترح، فأذكر احنا سوينا في سنة 79 المجلس البلدي في الفجيرة. وكان رئيسه الله يرحمه الشيخ أحمد بن سيف الشرقي نائب الحاكم، وكنا احنا أعضاء في مجلس البلدي، وكان أسسنا غرفة التجارة، أسسنا كثير من الإدارات في الفجيرة. وأيضا خلقنا الحراك الثقافي في الفجيرة.
جميل. صحيح.
الحراك الثقافي بدأ من 77 عندما بدأنا بتأسيس مسرح الفجيرة القومي، لأن كنا احنا نستضيف كثير من الفرق. في المنطقة كانت معزولة.
صحيح.
يعني الإذاعة ما كانت تصل بشكل واضح، التلفزيون ما كان يصلنا بشكل واضح.
صحيح.
الصحف والجرائد والمجلات ما كانت تصلنا بصفة مستمرة ومنتظمة. كل هالأنشطة هذه كانت مختصرة فقط في أبو ظبي ودبي والشارق والإمارات الشمالية. الساحل الشرقي من الدولة ما كانت في هذه الأنشطة. فقلنا احنا طب احنا خلونا الآن نبدأ بتحريك هذا الجانب، الجانب الثقافي. فبدعم واهتمام ومتابعة من الشيخ حمد الله يطول بعمره شجعنا على ذلك، وبدأنا باستضافة كثير من الفرق المسرحية. ومن هنا بدأت بذرة العلاقات، علاقتي مع المسرح. استضفنا كثير من الفرق المسرحية، فأسسنا مسرح الفجيرة القومي من خلال مسرح الفجيرة القومي.
ويحسب لكم هذا التأسيس الحقيقة،
ويحسب لي حتى للشيخ حمد الله يطول بعمره وللقائمين والإخوان في وزارة الإعلام والثقافة عليهم، الله يذكره بالخير، أخينا عبد الله النويس وكيل وزارة الإعلام الدكتور النويس، واللي هو كان له أيضا يعني سبب مباشر في تشجيعنا لنشر الثقافة وتوصيل من خلال المؤسسات الثقافية، القوافل الثقافية اللي كانت تعملها وزارة الإعلام. فكنا نستضيف كثير من المسرحيات والعمل المسرحي والمحاضرين في شأن المسرحي، وهذه خلقت أيضا يعني حراك ثقافي مسرحي
ومجتمعي في المسرح ومجتمعي أيضا.
فاحنا قلنا طيب احنا بعد يعني كثير من الزائرين ياتون من الكويت قدمت نعم. عروض من مصر
صح.
من فلسطين من نعم. سوريا من من, من 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 كل الدول العربيه، وكنا خلق نوع من الحافز عند كثير من 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 ابنائنا. طيب ليش خلنا نشكل فرقه مسرحيه احنا ونستفيد من هذه التجارب، وشكلنا فرق مسرحيه. وجاء الان موضوع الكتابه، طيب مين بيكتب للعمل المسرحي؟ في نصوص عالميه موجوده، لكن خلونا احنا يعني نبدا احنا بكتابه بعض الاعمال المسرحيه. فعملنا مجموعه من اخوان فعمل الكتابه الجماعيه
جميل،
وكتبنا احنا تاثرنا كثير
فكر مشترك
يعني نعم تاثرنا كثير بمحمد المغوط، كتابه المغوط
بدات من الاعلى يعني
لان كان هو عقب ما عرضت مسرحيات كاسك يا وطن نعم. في المسرحيات هذه خلقت حراك
استفزتكم يعني
بالضبط داخليا
نعم. نعم.
فبدانا كتبنا فكتبنا عمل سميته 7-0
مشترك
7-0. احنا مجموعه من الاخوان طبعا نعم. كتبنا، طبعا انا اللي كنت يعني اكتب الامور هاي كلها، كان نقرا على الاخوان ثم هذا يضيف وهذا يعدل وهذا يسوي، فلذلك يعني
عمل جماعي كان.
عمل جماعي. فاحنا كتب 7-0. 7-0 كانت تمثل رمز الامارات، قيام اتحاد الامارات نعم. فاحنا كنا يعني كمثلنا كفريق كره قدم داخل المباراه، والكل يتوقع ان بنحقق 9-0 يعني نعم. بانضمام قطر والبحرين الى الامارات
نعم.
وشكلنا سوينا اسقاط بجانب على شكل رياضه، نادي رياضي
جميل.
يعني
نعم. جميل.
وفي النهايه يدخل المباراه والزخم الاعلامي والزخم التشجيعي، وتطلع المباراه 7-0 ومن ثم يرتفع علم الامارات بقيام الامارات
جميل.
وهذا اللي شجعنا، عرضنا في كثير من الامارات، ايضا في جامعه الامارات عرضنا وفي كثير من الامارات، وشجعنا ايضا الكتابه بالعمل الثاني اللي هو العمل الثاني اللي هو غلط في غلط. غلط في غلط كان يعني يمثل الممارسات الخاطئة في الشأن الاجتماعي، في الشأن السياسي، في الشأن نعم. الإنساني، واللي على مساحة كبيرة من الوطن العربي يعني ما كانت تمس نعم. الإمارات
مش محلية،
مش محلية نعم. وهذا العمل نجح الحقيقة يعني، وأخرج كثير من الإخوان، أخرج عبد الله المناعي الله يذكره بالخير
نعم. ومن ثم مخرج آخر،
مخرج آخر أخرج أيضا، وكان معنا كثير من الإخوان اللي هم ساهموا معنا في 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 إثراء العمل نعم. وفي تعديل يعني العرض الأول والعرض الثاني. العرض الثاني قدمناه على مسارح الدولة كلها تقريبا، ومن جميل. ثم رشح العمل لمسرح مهرجان قرطاج المسرحي
ما شاء الله. ونستكمل حوارنا بعد هذا الفاصل.
الأولى مع الأولى.
يا رك الله يا أبوي، يا رك الله.
نحي مجال تكاد تكون مدثور.
الله عمرك، كان عندي أبيات،
أنا عندي قصيدة،
قصيدة أقول فيها.
يا سلام يا
ذي. مجالس الشعراء.
يوم كل مذهل عينه، ومنام وزل البرهانة، بالتنافير عهوهينه، وانت بالدم خرسانة. من ولي عنصت تمحينه، وبكل نفر سكانه، درس وفهم قوانينه، وكل ما جريت مكانه. يا هبوب الكوس ذنينه، عاتيب ريحه من جنانه، كثير يعلي بتامينه، ويحل الماضي بتبيانه. وسحب لي فيه ذنينه، كل ساعة تزي أوطانه، وكل حياة تربع فراقينه، وكل نفلي على شانه.
سلمت ويا شعره.
رح الله زانه.
آمين.
مجالس الشعراء الأولى.
منكم وفيكم الشعر، صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي.
أقبل الليل واتخذت طريقي لك، والنجم مؤنسي ورفيقي،
ومع أجمل أشعار العرب وأرق القوافي العربية،
أعيد القوافي زاهيات المطالع، مزامير عزاف أغاريد ساجع.
هو الشعر في زورق من حنين.
يا شعر سارع، فاقتنص من لواعج شواردة، لا تصطاد إن لم تسارع.
الشعر في زورق من حنين، ويا سالم الزمر، من الأحد لين الأربعاء الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
يا ليالي السعد، دومي في الزمان،
وانشري في النفس أشداء الأماني.
زين يا جماعة، اليوم التاريخ خربان، شو الحل؟
الحل عند محمد. وين عودك محمد؟
خلنا بنسمع
هذول العود موجود. يا عبيد يا عبيد قلبي مخبر
هلا ابوي. ابوي تبون تسمعون دقة العود العدلة؟ حطوا على إذاعة الأولى واسمعوا حدوة العود.
يا عبيد قلبي مخبر صوبك يطير، يا عبيد رده جان وصلوا حان.
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى.
الأولى
منكم وفيكم.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي.
ردينا لكم مستمعي الكرام ونستكمل حوارنا الشيق مع الدكتور سليمان الجاسم.
فنيان قهوة.
دكتور، احنا قبل الفاصل توقفنا عند نشاطك المسرحي.
نعم.
وين وصل نشاطك المسرحي اليوم؟
هذا السؤال دائما يعني كثير يسألوني عنه.
نعم.
يعني
نعم.
لماذا توقفت عن العمل المسرحي وعن الكتابة المسرحية؟ انا لم اتوقف، انا ما زلت متواصل مع المسرح.
جميل.
ومع العمل المسرحي، مع المهرجانات المسرحية تقام على المستوى المحلي.
نعم.
واتابع الثقافة المسرحية، هذا الحافز دائما فيني يجري في دمي بعد ما زال موجود.
جميل.
المسرح.
جميل. جميل.
فأتابع العمل، لكن يعني أفكر لو فكرت أن أكتب يعني.
نعم.
لكن راح أعمل بأكثر نضوجا من الأعمال السابقة.
مؤكد.
الأعمال السابقة يعني راح تكون يعني
بحكم الزمن.
لكن أنا أتابع العمل المسرحي وأثني على ما يقوم به سمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسم الله يطول عمره، دائما في اهتمام بالمسرح وبمجالات المسرح والمهرجانات المسرح اللي تقام بشارقة، وهذه خلقت ثقافة على المستوى القومي.
صح.
عندنا في في في
نعم.
في الإمارات الآن.
نعم.
على المستوى الخليجي، لأن الحضور الثقافي اللي يأتي من كل دول عربية.
نعم.
للشارقة عاصمة الثقافة العربية اللي كانت.
نعم.
تجسد الثقافة والفكر في 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 الإمارات.
إذا ننتظر إبداعك المسرحي قريبا إن شاء الله.
إن شاء الله سأحاول إن شاء الله، وهذا يعني أنت أيضا شجعتيني أكثر بجانب الإخوان الآخرين دائما يسألوا وينك أنت على المسرح وين أنت على المسرح.
نعم.
أقول لهم أنا موجود في المسرح لأن ما زال يجري في عروقي حب المسرح.
الإهمال للإبداع غير موافق عليه
وغير مبرر.
غير مبرر إطلاقا، وخصوصا أنت الآن وبعد هذه المسيرة الحافلة تكاد تكون لديك المساحة الشخصية.
بالضبط.
التي تستطيع أن تبدع من خلالها ما تعتبر جزء من شغفك.
بالضبط بالضبط.
ونحن تحدثنا حتى تحت الهواء وقلنا أن الشغف لا يموت.
طبعا طبعا, طبعا.
يبقى ويواكب الإنسان.
طبعا.
طيلة حياته.
طبعا, طبعا طبعا.
طيب دكتور سليمان، من كل هذه التجارب اللي مرينا بها والمسرح وغيره وغيره وغيره، ختامه مسك نقول بأنك تكون رئيس جامعة؟
شوفي كيف، لأن اللي حصل يعني العمل الثقافي والإبداعي والفكري يعني ما تأثر نتيجة يعني التزاماتي الإدارية.
نعم.
في العمل، فعندما انتقلت في عقب ما خلصت الدكتوراه.
نعم.
في 1990 انتقلت إلى التدريس في جامعة الإمارات في الفصل.
نعم.
الدراسي الأول، وثم انتقلت إلى في إدارة كليات التقنية العليا.
نعم.
مع معالي الشيخ نيان
بعد إنشائها.
نعم. بعد إنشائها. نعم.
نعم.
فمسكت تقريبا حول 16 سنة في كليات التقنية العليا.
ما شاء الله.
وبعدها وكان في تحدي أيضا أني أنا يعني أثبت نفسي أكثر، فرشحت كمدير لجامعة زايد بعد انتقال معالي حنيف حسن، كوزير للتربية كان هو مدير الجامعة، فجيت أنا حليت محل الدكتور حنيف حسن. وكانت الجامعة قائمة الحقيقة، وأصبحت مؤسسة من المؤسسات الثقافية والعلمية في الإمارات،
صرح
تعليمي مميز. فأنا سعدت كثيرا جدا في هذا العمل، وعملت تقريبا 7 سنوات كمدير للجامعة مع معالي الشيخ نيان الله يطول بعمره، وهذا أيضا يعني أضاف كثير من التشجيع لي أنا، والحماس أيضا والتحديات أني أنا أبناء الإمارات قادرين على أن ندير مؤسسات علمية مثل، وهذه المؤسسة العلمية جامعة زايد وصلت إلى العالمية من خلال الاعتماد الأكاديمي العالمي لهذه المؤسسة. وجودة المخرجات التعليمية من هذه المؤسسة بشهادة العالم كله، بشهادة مؤسسات تعليمية، بشهادة مؤسسات أكاديمية. هذه خلقت أيضا حافز كبير جدا لنا أن إحنا أبناء البلد، أبناء الإمارات، أبناء عيال زايد قادرين على إدارة هذه المؤسسات العلمية، مثل الأجانب اللي هم يعني كثير من الأجانب كانوا يأتوا لإدارة مؤسسات، لكن إحنا أبناء البلد قادرين أيضا على إدارة مثل
والله المؤسسات. والله الحمد. والجامعة الحقيقة كما يقولون أتت أكلها يعني، ولدينا الكثير من الأبناء والبنات اللي تخرجوا من جامعة زايد، والحقيقة يشار لهم بالبناء.
الحمد لله.
دكتور، اليوم لو قلت للدكتور سليمان شو تمثل لك الفجيرة؟
الفجيرة تعرف كيف الناس، الأقرباء، الأهل، البيئة، البيت الكبير اللي أنا تربيت وعشت فيه وتعرضت فيه على الناس، تعرضت فيه على المجتمع، نميت فيه وكونت نفسي في هذه الإمارة. فأنا ملتصق التصاق تام بالفجيرة، برغم أني أنا الآن ساكن في دبي، لكن يعني أنتقل في الأسبوع مرتين 3 مرات، بكون في الفجيرة، وفي نهاية الأسبوع بيتي في الفجيرة موجود، فأروح في الفجيرة وألتقي مع الأسرة هناك ومع الأحفاد، ونلتقي مع الأصدقاء. وغدا الجمعة، غدا الجمعة هذا غدا مميز، كل الأصدقاء والأهل يتجمعوا عندي في البيت الغدا، ونلتقي وأيضا نتبادل الأطراف الحديث. لكن هذه
الله يديم وصلكم
خالقة نوع من التواصل، الرباط بين أفراد الأسرة والأصدقاء أيضا، يعني ما ننفصل عنهم كليا، نحن موجودين في أفراحهم وفي أتراحهم، متواجدين في مناسبات، متواجدين معهم. جميل. حتى نخلق هذا التواصل معهم ما ينقطع.
شو قصة قلعة الفجيرة يا دكتور سليمان؟
قلعة الفجيرة تعرف يعني هذا رمز من رموز التاريخية في الإمارة. بنيت من مئات السنين، وهذه تمثل لأن بنيت على قمة ربوة مرتفعة، فتعتبر أعلى قمة في المدينة نفسها. فهذا يمثل أيضا السمو، ويمثل
الشموخ،
ويمثل التاريخ، ويمثل عبق التاريخ الجميل. قلعة الفجيرة استفادت يعني، هي حظيت باجتماع مجلس الوزراء في سنة من السنوات، الله يطول عمره صاحب السمو الشيخ محمد راشد، مع جمع من الوزراء عقدوا اجتماعهم داخل القلعة. فهذا يمثل أيضا اهتمام الإمارات بالتاريخ وبالأصالة، والتزامنا بأصالتنا، مثل ما دعا الله يرحمه الشيخ زايد دائما، تاريخنا وثقافتنا القديمة جزء من تراثنا، جزء من 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 تطلعنا إلى الأمام. قلعة الفجيرة حصل لها تجديد، الله يطول عمر الشيخ حمد جاب شركات عالمية ودرسوا شكل القلعة. تعرفين أن القلعة بنيت من الطين، والطين تعرف مع مرور الزمن والرياح والأمطار
يتأثر.
فجابوا شركة وأعادوا ترميم هذه القلعة بشكل جدا جميل، وبالضبط بنفس الطريقة اللي كانت بنيت فيها بدايتها. أتمنى الآن القلعة الفجيرة الآن أن تستثمر لأن تكون أيضا منارة ثقافية فنية. لأن هناك يعني مثل بعلبك، مثل البتراء، مثل المناطق التاريخية، كل المهرجانات تقام في ظل هذه هذه القلاع التاريخية. فأتمنى أن يعني في الفجيرة تكون هناك نشاط ثقافي، موسيقي، فني، أوبرالي
في هذه
القلعة، وتكون الخلفية هي القلعة. مثل في البحرين عندهم أيضا قلعة المحرقة هناك عندهم. فكنت أتمنى أن يكون أيضا نشاط ثقافي، نشاط ثقافي إبداعي فكري تاريخي، وتستفيد من هذا التواجد لهذه القلعة التراثية التاريخية، في إضافة أيضا نكهة جديدة، ثقافة جديدة، معلومة جديدة، تاريخ جديد إلى الإمارات. فكنت أتمنى أن يعني يعمل أوبرال، عمل فني أوبرالي يكون ويقدم ويدعى ناس كثيرين من 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 المنطقة راح يأتوا،
ممكن يتناول تاريخ المنطقة
بالضبط، وهذا موسم مواسم فنية، مواسم ثقافية
سنوية.
وأتمنى لأن هذه القلعة تعتبر هي جزء من تاريخ المنطقة وتخص تاريخ الإمارات أيضا.
جميل دكتور، ما حاولتوا أن أنتوا توثقون الموروث، وخصوصا أن تختص منطقتكم منطقة الفجيرة بالموروث اللي هو يمثل تراثنا العميق؟
هناك كثير من المحاولة صارت من كثير من الأخوان، وأنا يعني أثمن جهود كثير من أخواننا من أبناء المنطقة، من أبناء الفجيرة والساحل الشرقي من الدول، من كلبة، من غرفة كام، من دبا، أيضا كتبوا في هذا المجال. وأنا سعيد أني أنا
كتوثيق
يعني كتوثيق
علمي،
علمي تاريخي كتبوا يعني، وهذا جيد، لكن أيضا بحاجة أيضا إلى الاستمرار في كتابة الموضوع، لأن اللي أكتبه أنا يحكي فقط حصيل ثقافتي أنا عن هذه عن عن عن, عن هذه المنطقة،
قد تتناول مرحلة معينة.
ولكن يجب أن يعني يشجع الناس الآخرين في الكتابة بهذا الموضوع، وثم يجمع كله في مجلد واحد، وكل يعني يطلع على ما يخصه. أعتقد كثير من 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 التاريخيين رجالنا الكبار اللي هم عندهم المعلومات الوافية عن المنطقة، يجب من الآن نقعد معهم، نسجل كلامهم بالصوت
هذا
والصورة.
نحن نقوم به في مركز حمدان بن محمد،
وهذا كثير ممتاز. أنا عارف ما شاء الله أنتم يعني في الأمور هذه متقدمين على المناطق الثانية، فأتمنى أن يعني
يعمم
على كل دولة، لأن تعرف كيف إحنا مشكلة كثير من تاريخ المنطقة لم يكتب، كله يحكى. فالان يحكى من قبل ناس الان يمكن الله يطول بعمرهم، يمكن بعد فتره تعرف يعني
الرواق يغادرون يعني.
الان تسجل، كلها تسجل وثم تفرق وتكتب وتوثق لجيلنا، لانها جزء من تاريخ الامارات.
والجيل الحالي الحقيقه يفتقد المعلومه الحقيقيه او الاصيله عن الموروث اللي هو حاليا قد نستطيع ان نجمعه الان، لكن كما اشرت سعادتك ان بغياب من يحفظون الموروث شفاهيا
ستنتهي
نعم، للأسف إذا لم توثق.
يعني حتى يعني الحزاوي القديمة، الأحداث القديمة، المواقع القديمة، الأغاني القديمة، الأهازيج القديمة، كل هذه يجب أن توثق وتكتب حتى لا نفقدها إحنا.
ومسميات بعض الأشياء اللي طرت عليها الحداثة الآن وأفقدتها معانيها حتى. هناك الكثير من المسميات، أنا بقول لك من ضمن الأشياء مثلاً الأجيال الحديثة حاليا لا تعرف مثلا مسميات التمور
بالضبط
على سبيل المثال
بالضبط
يعني
بالضبط.
هذه أبسط الأمور
بالضبط.
فأعتقد أن احنا من هذا المنبر محتاجين، ومن خلالك يا دكتور، وأنت في يوم كنت يعني ترأس صرح جامعي يعني معني بالأجيال، بأن تثقف الأجيال بأهم ما يميز الوطن. من هذا المنبر نبغى نقول للناس العودة إلى الموروث والتاريخ هو نوع من الاحتفاظ بالأصالة والمحافظة عليها. شو تقول للناس؟
احنا تعرفي أنا لما كنا احنا في جامعة زايد طلبنا مجموعة من بناتنا اللي هم الباحثات في الشأن الثقافي يعملوا بحوث عن مناطق تاريخية معينة، فاختاروا مسجد البدية في البدية.
صحيح.
المسجد القديم.
نعم، هذا يميز الفجيرة أيضا.
فذهبوا والتقوا مع كثير من أبناء المنطقة البدية هناك، ووثقوا بعض الأحداث، ووثقوا بعض الصور، وثم حتى التصميم للمبنى نفسه قارنوه بتصاميم عالمية، وطلعوا بكتيب جدا ممتاز الحقيقة، و
عن المسجد
عن المسجد نفسه، تاريخ جميل. المسجد نفسه البنية بالصور جميل. فأتمنى إن شاء الله أن يعني دعوة الآن إلى طبعا دعوة إلي أنا أدعو نفسي الآن، وكما أدعو الآخرين أيضا إلى أن إحنا لا نركن جانبا عن الكتابة في هذه الجوانب، البحث فيها بعمق وبتاريخ هذه المناطق، تاريخ الأشخاص،
وتوثيق الأحداث المرتبطة بها.
بالضبط، توثيق ومن ثم تقديمها للأجيال الجديدة هذه.
مؤكد إن شاء الله. وهذه نعتبرها دعوة من منبرنا، لأن إذاعة الأولى معنية بهذا الجانب تماما، معنية بحفظ الموروث كما يقولون، لأن هذا امتدادنا وهذا تاريخنا.
بالضبط.
ومن حق الأجيال أن تطلع عليه وأن تعرفه كما هو، بحيث ما تمسه الأيدي التي قد تساعد على للأسف على عدم تقديمه بالصورة التي نتمناها،
وأيضا للأسف قد تشوه،
قد تشوه.
وهذا تطلع يعني اختلاف 180 درجة عن
عن, عن, أصالته.
عن أصالته. بالضبط.
نعم. دكتور، لقاءنا معك يتكرر دائما إن شاء الله، شرفتنا في إذاعة الأولى وحياك الله، ونلتقي على خير.
شكرا زينة حصة، وأنا فخور جدا أني ألتقي مع أخت عزيزة وتعتبر هي أم الإعلام في الإمارات يعني. وأشكر هذه الإذاعة المتميزة ومركز الشيخ حمدان أيضا لإحياء التراث، أيضا اللي دائم ساهم مساهمة فاعلة ونشطة في حفظ تراثنا وتاريخنا.
الحمد لله. حياك الله دكتور. شكرا. شرفتنا يا هلا.
شكرا جزيلا. شكرا.
مستمعي الكرام، كان هذا اللقاء مع الدكتور والباحث الأكاديمي سليمان موسى الجاسم. أترككم لدقائق، نعود لاستكمال حلقة اليوم بأجمل حروف ومعاني.
الأولى مع الأولى. الأولى
منكم وفيكم، سواء كنت داخل البلاد أو خارجها، اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
حياكم الله يا مستمعينا الكرام، ويا مرحبا وسهلا
فيكم. العشاب هذه الأول حين يوم قيل العشاب.
واللي مكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، بالإضافة إلى سماع كل قصيد فزاع،
والقصيد يقاسم الإحساس،
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي.
أقبل الليل واتخذت طريقي لك، والنجم مؤنسي ورفيقي.
ومع أجمل أشعار العرب وأرق القوافي العربية،
أعيد القوافي زاهيات المطالع، مزامير عزاف أغاريد الساجع.
هو الشعر في زورق من حنين.
يا شعر سارع فاقتنص من لواعج شواردة، لا تصطاد إن لم تسارع.
الشعر في زورق من حنين، ويا سالم الزمر، من الأحد لين الأربعاء الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
يا ليالي السعد دومي في الزمان،
وانشري في النفس أشداء الأماني.
الكلام الأولم.
انتشر عند حد من العرب كلمة أغمى عليه، إذا ريال طاح ولا حاجة قالوا أغمى عليه فلان، أو حد يقول أغمى عليه. الأولم أن يقولون فلان دوخ وطاح.
الكلام الأولم. الأولى
منكم وفيكم.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي.
ردينا لكم مستمعي الكرام واخترنا لكم أجمل حروف ومعاني.
حروف ومعاني
من جميل ما قرأت قولهم: كونوا أثرياء بأخلاقكم، أغنياء بقناعاتكم، كبارا بتواضعكم، وانتصروا للإنسان فيكم. ومن جميل ما قرأت: صاحب الصالحين، فإن غبت عنهم تفقدوك، وإن غفلت نبهوك، وإن دعوا لأنفسهم لم ينسوك، فهم كالنجوم إن ظلت سفينتك في بحر الحياة أرشدوك. وقال غاندي: عندما تكون على حق تستطيع أن تتحكم في أعصابك، أما إذا كنت مخطئا فلن تجد إلا الكلام الجارح لتفرض رأيك. وقالوا في التسامح: سامح صديقك إن زلت به قدمه، فبئس يسلم إنسان من الزلل. ونختم بقول الأمير خالد الفيصل: لا تشتكي من جور الأيام للناس، وادفن همومك في ثرى الصمت كله. بهذا مستمعي الكرام نأتي على ختام حلقة هذا المساء من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. تقبلوا مني جميل التحايا وطيب الأماني، أنا حصة العسيلي.
الأولى مع الأولى.